شيخ بالنسبة لرواية الحديث بالمعنى.
حديث
بالمعنى. شيخ تعلمون أن جمهور المحدثين على جوازهم، واشترطوا لذلك شرط هو كون الراوي الذي يروي بالمعنى أن يكون عالما بدلالة الألفاظ وما يحيل معانيها. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن صفة الضبط تكفي في الضبط في الراوي. تكفي في يعني الشرط لهذا الراوي، لأنه تكون فيها ضبط اللفظ وضبط المعنى. لكن الشيخ الشيء أشكل علي وهو أن بعض الألفاظ يعني تكون دقيقة جدا يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدي بهذه الدقة إلى معنى معين أو حكم معين. فيأتي بعض الرواة حتى ممكن حتى الصحابة رضي الله عنهم وقد لا يتنبهون لهذه الدقة في لفظ الحديث ويرموه بمعنى ويقبل على شرط المحدثين لكون الراوي ضابط وعالم بما يحيل المعاني. ويمر هذا مثال ممكن يعني يكون مثال قريب لهذا ما ذكرتم في حديث وائل بن حجر أنه كان يقبض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة. فلفظ القيام كما ذكرتم أن هذا اللفظ صدر من غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون دقيق. فكيف الشيخ ضابط يعني في معرفة هذه الأمور وقبول مقبول ورد المردود؟
هذا على كل حال لكل رواية كرواية دراسة خاصة. نحن نقول أن هذا الحديث حديث وائل الذي ذكرته مثلا ذكره وائل حتما بمناسبة قضية كان يتحدث بها أقصداه الواقع أن يستدل بجملة من حديثه الذي رواه مفصلا كما كنا ذكرنا في بعض الإجابات في صحيح مسلم. فلما جاءت المناسبة ذكر من ذاك الحديث هذه القصة. الذين حضروا فهموا منه المقصود منه تماما، لكن الذين بعدوا عن حديثه كأمثال المجهول قد بقى في سوء الفهم إلى لم نكن قد أحطنا بالأحاديث الأخرى. فإذا كان الموضوع يتعلق بالراوي الذي هو الصحابي كما قلت فهو لم يخطئ لأنه أعطى الحكم الخاص في المسألة المطروحة مفصولا عن سياق الحديث الذي هو بالعادة يرويه بتمامه. لكن الخطأ يأتي من المتأخرين الذين لا يجمعون بين أصل حديثه المفصل وهذه الجملة التي قطعت منه بمناسبة أوجبت عليه هذا الاقتطاع. ومن هنا يأتي الوهم ليس من المحدث وما من الذي يسمع الحديث بعد زمن لم يحضر جاته. أما الذين حضروا جاته فما يفهمون إلا الفهم الصحيح. لذلك نحن نقول لا يجوز أن نأتي الآن بفهم جديد نشرع به سنة لم يجد العمل إطلاقا لأحد من الصحابة. فهذا هو الجواب عما سألته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب وفي الفصل الرابع من كتاب الصلاة من صحيح الترغيب والترهيب: الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث المترجمة للباب وفي بعضها ما هو ضعيف. ولما كان كتابنا هذا خاصا فيما صح وثبت فقد قلنا ورواه يعني حديث أبي هريرة الذي في الكتاب الآخر برقم كذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. هنا تعليق: قلت وسيأتي لفظ مسلم في الباب 20 الترهيب من ترك حضور الجماعة. هناك اللفظ الصحيح عن أبي الشعثاء المحاربي قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ورواه مسلم وغيره. وتقدم في الضعيف رقم كذا برواية أحمد. هذه الرواية التي هي من حصة الضعيف من الترغيب فيها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج بعد الأذان من المسجد. فالفرق بين الرواية الصحيحة التي رواها مسلم وبين الرواية الضعيفة التي رواها أحمد هي أن رواية مسلم عن أبي هريرة أنه لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أبو هريرة: قد عصى هذا أبا القاسم. أما رواية أحمد الضعيفة ففيها أنه أن أبا هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج من المسجد. والفرق في اللفظ وليس في المعنى. هذا الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة، واللفظ الصحيح قول أبي هريرة: فقد عصى أبا القاسم. ثم ذكر أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى وفيه شيء من الترهيب المناسب للباب. فقال عنه يعني أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط ورواته مفتج به في الصحيح. وفي الكلام على هذا التخريج بسط ليس هذا الآن محل ذكره، وإنما الشاهد أن في هذا الحديث بيان أن الذي يخرج من المسجد بعد أن يسمع الأذان دون حاجة يضطر بسببها للخروج فهو منافق. ولو أنه خرج لحاجة ناويا الرجوع إلى المسجد فينتفي عنه هذا الوصف وهو أنه منافق، لأنه إنما خرج من المسجد لحاجة ألحت عليه بالخروج. فما دام أنه خرج ينوي الرجوع وفعلا رجع فلا يصح أن يقال فيه إنه منافق. كذلك الأحاديث الأخرى التي ساقها من بعد حديث أبي هريرة قال: وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. فهذا بمعنى الحديث الأول، ولذلك كان الحديث الأول يشهد لهذا الحديث وبهذا الاعتبار صحه. ونحوه أيضا حديث الأخير في الباب وهو قوله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. الشاهد بين هذا الحديث الذي جاء من عدة طرق وفيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من خرج من المسجد لغير حاجة فهو منافق، وبين حديث أبي هريرة حيث قال: فقد عصى أبا القاسم. فلا شك أن كل من أطلق عليه أنه منافق فهو عاص، وليس كل من كان عاصيا يصح أن يطلق عليه إنه منافق. ولذلك هناك فرق بين حديث أبي هريرة وبين روايته الثانية والروايات الأخرى التي جاءت عن غيره رضي الله عنه، فهي تلتقي كلها في أن من خرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة فهو منافق، إلا أن يكون خرج لحاجة وهو ينوي الرجوع إلى المسجد. ولا شك أن هذا الحكم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الذي يخرج من المسجد بعد الأذان هو الذي تقتضيه عمومات الشريعة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نشهد لمن يسمع نداء ولا يخرج إلى الصلاة أنه منافق. ولا فرق بين هذا الذي لم يأتي المسجد لصلاة الجماعة ولا عذر له، وبين هذا الذي حضر المسجد ثم سمع النداء وخرج لا ينوي على شيء، لا ما أخرجه أيضا حاجة، ولا هو ينوي الرجوع في المسجد لإدراك صلاة الجماعة. وقد عرفتم إن شاء الله أن حكمها الفرضية وأن فضيلتها ب27 درجة. الذي يخرج من المسجد فكأنه رغب عن هذا الأجر وعن طاعة الله ورسوله في تنفيذ مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وحينئذ فيرد هنا عادة سؤال: هل يجوز لأحد أن يخرج من المسجد بعد الأذان ليس له حاجة ملحة، كل ما في الأمر أنه يريد أن يصلي في المسجد الآخر؟ فقد تحدثت آنفا مع بعض الإخوان ونحن قادمون إلى هذا المكان بأن الأصل أنه لا يجوز، ولكن أحيانا تأتي أمور عارضة توجب شيئا من الاستثناء في مثل هذا الحديث. وضربت على ذلك مثلا: من خرج من مسجد بعد الأذان لغير حاجة لكن يريد أن يصلي في مسجد آخر، هذا وحده فقط لا يعتبر عذرا، بخلاف ما لو كان حضر في مسجد لحضور درس أو علم يستفيده، فما كاد أن يسمع الأذان إلا خرج إلى مسجد الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرس فيه. وضربت على ذلك مثلا الخروج من مسجد من المساجد العامة إلى المسجد النبوي، في ذاك المسجد من المساجد العامة حضر درسا استفاده، فلما أذن للصلاة خرج ليكسب فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، ففيه هذه الحالة وما يشابهها يمكن أن يقال بجواز الخروج، ويكون ذلك من الحاجة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أضاف إلى الحاجة أنه ينوي الرجوع إليه، والمقصود بهذه النية أن لا يفوت عليه صلاة الجماعة. فإذا نوى الصلاة في مسجد هو أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرس فيه، فما يشمله هذا الوعيد الشديد وهو وصفه بأنه منافق، هذا الذي نراه بالنسبة لهذا الموضوع. الله أعلم.
ذكرت لكم مسألة، وهي مسألة خروج بعض الناس إلى مساجد أبعد من المساجد التي تليهم طلبا لحسن الصوت، و ذكر لكم أيضا الحديث نهى أن يتتبع الرجل في المساجد، أن يتتبع الرجل المساجد وليصلي في المسجد الذي يليه، وكأنكم أشرتم إلى أن الحديث لم يصح، مع أنه ربما ذكر في بعض المصادر التي كتبتموها أنه حسن، فنرجو توضيح القول في هذه المسألة.
لقد تكلمنا في هذا الموضوع بعد أن رجعنا إلى صحيح الترغيب الصحيح الجامع، فوجدنا الحديث محسنا. واليوم صباحا هناك عند في دار أبي خالد تكلمنا في هذه المسألة، وخلاصة الكلام أن المقصود بالنهي عن تتبع المساجد وبالحض على الصلاة في المسجد الذي هو جاره إنما هو عدم الغلو في طلب الثواب بسبب بعد المسجد، لأن هذا يكون تكلفا. وضربت على ذلك بعض الأمثلة، من ذلك الذي يقصد الحج ماشيا على اعتبار أن الأجر على قدر المشقة، فقربت بين المشقة المفروضة على المكلف وبين المشقة التي يسعى هو إليها، فالمشقة الأولى هي التي يثاب عليها صاحبها، أما المشقة التي يتكلفها فذلك غير جائز. وضربت مثلا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته، فلو كان المشي أفضل وهو عليه الصلاة والسلام أكثر رجال على المشي كما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصح أن يقال هنا إن الأفضل أن يحج على رجليه لأن الثواب على قدر المشقة، وكما جاء في حديث عائشة إنما أجرك على قدر نصبك، فإنما هذا على ما فرض عليها فرضا إنما جاءها العذر المفروض على النساء ألا وهو الحيض، اضطرت بسبب هذا العارض إلى أن تقلب عمرتها إلى حجة مفردة. ولما آن أوان رحيل الرسول عليه السلام من مكة وأعلن ذلك لأصحابه ودخل على زوجته عائشة وجدها أيضا تبكي، قال ما لك؟ قالت مالي يعود الناس يعني ضرائرها بحج وعمرة، وأعود أنا بحج دون عمرة. فأمرها عليه السلام أن تركب وراء أخيها عبد الرحمن بن الصديق، وقال لا إنما أجبك على قدر ما تصدق.
طيب
يعني
فمن الكلام أن الحديث ثابت؟
نعم.
طيب
حسب ما ورد في هذا المصدر. طيب أما إذا كان بدا لنا شيء آخر ما أدري، لأن الاستحضار لمثل هذه المسائل الدقيقة التي يتردد النظر بين التصحيح والتضعيف ليس بالسهل، وإنما ينبغي الرجوع إلى المصدر، وقد رجعنا ووجدناه مثبتا.
طيب. نعم. وبناء عليه فإن من ذهب إلى مسجد أبعد طلبا لحسن الصوت الذي يخشع به أكثر وليس لطلب الثواب الأكثر بالمشي لأنه أبعد فلا بأس به.
بس أنت جئت بظليمة، قلت لأنه أخشع، بينما كان السؤال لحسن الصوت.
نعم.
وليس للخشوع، وإلا أنا ذكرت أيضا إذا كان بنفس الجواب قلت إذا قصد مسجدا آخر لأن الصلاة هناك أتم وأكمل وأقرب إلى السنة، فهذا غير ذلك تماما، وإنما التتبع المنهي عنه هو لتتبع ثواب المشي الأكثر. وذكرت في هذه المناسبة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي جاء في صحيح مسلم أن الأنصار كانت دورهم بعيدة عن المسجد، فهموا بالانتقال إليها إلى المسجد قريبا من مسجد عليه السلام، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دياركم تكتب آثاركم. أما أن يتقصد الإنسان ابتعاد بالدار بعيدا عن المسجد لأنه أشق هذا لو ينحن فيه، أما الابتعاد بالصلاة في مكان فيه الفائدة القلبية والعلمية فهذا نحن نفعله شخصيا. حتى قبل أن أصاب بمرض الركب هذه حيث منعني عن النزول إلى المساجد في أكثر الأوقات، كانت لي عادة في صلاة الصبح نذهب ونصلي كل يوم الصبح في مكان بعيد جدا. لماذا؟ لأن الإمام الذي يصلي في ذاك المسجد هو من إخواننا من أهل السنة وقراءته جيدة، وأجمع الأخوان وأركبهم سيارتي بحيث تزدحم السيارة، وكانت عندي سيارة قبل هذه مما يسمونها بستيشن، يسمونها أنتم ماذا؟ بوكس. فأملئها وأشحنها في المقدمة والمؤخرة طلبا لهذه الفضيلة. وفي صلاة الفجر نحن دارنا في شرق عمان، فنذهب عفوا في صلاة الجمعة، ذلك في صلاة الفجر، فنذهب إلى غرب عمان لنحضر صلاة أحد إخواننا السلفيين وخطبته فيها علم، لعلكم تسمعون به المسمى بمحمد شقرة أبو مالك. أي نعم. فأنا قصدي أن هذا التتبع لغير أمر مشروع هو المنهي عنه، أما ما سوى ذلك فشد الرحل لطلب العلم في أي مكان كان بعيدا، كما تعلمون لا يدخل تحت عموم قوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فهذا مثل هذا تقريبا.
طيب، بالنسبة لكتاب مختصر العلو للعلي الغفار، ورد فيه أثر عن ابن الماجشون مصحح في هذا الكتاب، وقد ذكر له حديث الصورة، أقصد بحديث الصورة عندما يأتي الله عز وجل بصورة على غير صورته يوم القيامة ثم يأتيهم على صورته، فكأنه استشكل على أحد الحاضرين لديه هذا الحديث، وكأنه سأله كيف يتغير أو كذا، فقال يا أحمق إنه يغير عينيك فتراه على غير صورته، ولم يكن هناك تعليق في الحاشية على هذا، فكيف يكون الفهم الصحيح في هذه المسألة؟
الفهم الصحيح كما يبدو لي ليس كما قيل، وإنما أن الله عز وجل يتجرى ويتبدى للناس امتحانا لهم بغير صورته التي يعرفها المسلمون وليس إلا.
طيب، ورد في قوله صلى الله عليه وسلم وفي حديث رواه الإمام أحمد وغيره عن الثلاثة الذين اشتد غضب الله عليهم، رجل قتله نبي أو قتل نبيا، في هذا الحديث وممثل من الممثلين، فاستدل به بعض الطلبة على تحريم التمثيل المعروف الذي تكلمنا عنه في الليلة الماضية والذي بينتم فيه أسباب تحريم التمثيل المعروف في المسرحية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ وأرجو ربط هذا بما ذكره البخاري معنونا على بعض أبوابه، باب ما جاء في باب تعليم الناس من غير قياس ولا تمثيل.
الممثل هنا هو الذي يصنع التماثيل، لأن التمثيل المعروف في العصر الحاضر هو اصطلاح حادث، ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس أنهم يفسرون بعض النصوص الشرعية باصطلاحات فقهية أو عرفية، وهذا التفسير هو من هذا القبيل، فلا يجوز تفسير ممثل بمعنى تمثيل المعروف، وهو أن يتمثل شخص بصورة شخص آخر، قد يكون هذا الآخر رجلا صالحا والممثل له صالحا، وقد يكون ذاك شيخا وهذا شاب ونحو ذلك، فهذا المعنى لا نعد له وجودا في اللغة العربية التي عرفناها. وقد قلت آنفا بأن بعض العلماء يفسرون لغفلة عرضت لهم بعض النصوص الشرعية على نحو هذا الاصطلاح الحالي، ولو كان اصطلاحا فقهيا، كثير من العلماء يستعملون الكراهة بمعنى أن الشيء إذا فعله الإنسان قد خالف ما هو الأولى ولكن لا إثم عليه فيه، ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السلف بكراهة شيء ما، فيفسرون هذه الكراهة بنفس هذا المعنى الاصطلاح، وهذا خطأ، لأن تطريق الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيه إفساد للشريعة. ومن هذا القبيل قوله تعالى حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزنا والسرقة ونحو ذلك، فعقب ذلك بقوله عز وجل كل ذلك كان عند ربك مكروها، كان سيئه مكروها عند ربك مكروها. فكلمة مكروها هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي، يعني هو خلاف الإيش الأولى، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في بعض النصوص الشرعية. لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة فقهية فيها دقة متناهية، وهي ما طرقوه في الفروع، إذا رجل زنى بامرأة ثم جاءت بابنة وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج، فهل يجوز لأبيها في الزنا أن يتزوجها؟ قولان العلماء، قول أبي حنيفة ومن وافقه من الأئمة أنه يحكم ذلك عليه كما لو كانت بنته في النسب وفي الشرع. ويذكر الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كره ذلك، ففسروا كراهة الإمام الشافعي بالاصطلاح الفقهي الحديث، فقالوا يجوز لكنه يكره. فلو فسرنا كلام الإمام الشافعي على التعبير القرآني لاتفق رأي الإمام الشافعي مع رأي الإمام أبي حنيفة وأتباعه، وعلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن هذا الإنسان يجوز أن يتزوج ابنته بالحرام لأنها ابنته وخرجت من صلبه، فهو كما يقال في بعض الأحكام الأخرى كناكح نفسه بنفسه. لكن هناك رأي أنا أراه كأنه يشبه الفلسفة التي لا تعتمد لا على نقل ولا على عقل، وهي أن الماء الحرام لا حرمة له. وأنا فكرت في هذه المسألة كثيرا لأنها من دقائق الخلافات التي وقعت بين الأئمة، فرأيت ما يأتي. الخلة عندكم من أي جهة؟ تجاهي تماما. فكرت في قولهم أن الحرام لا يحرم، وقد رواه بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك. ثم خالفته فأرضعت بنتا من حليبها، فشك أن هذا الإرضاع يجعل هذه البنت بنتا لزوجها في الرضاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الفرق بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى التي لا يتردد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الفرق أن الإرضاع عادة يكون مباحا لإباحة الزوج، والحليب كما يقال هو للزوج، أي هو سبب حصوله. فإذا كان في الصورة النادرة التي خورناها لم يأذن الزوج بأن ترضع زوجته أحدا ثم مع ذلك فعلت، فهل هذا الإرضاء لا يؤثر في التحريم؟ ما أعتقد أحدا يقول لا، لأن هذا الحليب دخل في جوف هذه الرضيعة فتغذت بالحليب الذي سبب نشأته ووجوده إنما هو الزوج. فرأيت أن هذه الصورة ترجح كفة من ذهب إلى أن البنت بالزنا لا يجوز نكاحها من الزاني لأمها، لأن الحرمة هي أن هذا الرجل قد انتقل شيء منه إلى تلك البنت، فلا يجوز أن يتزوجها ولو كانت ابنة زنا. نعم.
إذا كانت البنت قبل أن يزني بأمها، يعني ليست من مائه،
إيه؟
ابنتها وزنى بعد
كذلك كما لو كان زواج. نعم.
طيب، تحت عنوان سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع، هناك نجد في هذه السلسلة بعض الأحاديث المتوقف في صحتها، مثل بعض مرويات عطاء بن سائب مثلا. والسؤال هو، هل أدخلت هذه الأحاديث تحت هذا العنوان سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مع أنه لم يحكم عليها بالضعف والوضع، لأن لها نفس الحكم، أو لأنه ليس من المناسب إنشاء كتاب مستقل بمثل هذا النوع من الأحاديث فكانت أقرب إلى تلك؟
كيف لأن يحكم عليها بالضعف؟
يعني مثلا قد تقول في نهاية التحقيق، وأنا متوقف في فلا أثبت صحته ولا ضعفه، أو أنا متوقف في صحته، فهل هذه الكلمة تفيد التضعيف؟
تضعيف أسفل واي، وقد وهذا لا تقف هذه الصورة في المثال الذي ضربته، بل قد يتعداه إلى أي حديث يضعف بسبب علة قادحة في صحته، فالحديث الذي فيه راو ضعيف مثلا نحن نحكم الضعف بالنسبة لما بين أيدينا، أما بالنسبة لما هو مغيب عنا فذلك رجم بالغيب لا نحكم عليه. فإذا توقفنا عن صحة حديث ما فذلك لا يعني أنه ليس ضعيفا حتى هذه اللحظة، لأنه انتفاء الحكم عليه بالصحة يلزم منه أن يكون من ناحية العملية ضعيفا. ولعل هذا يربطنا ويوصلنا إلى البحث في علم من علوم الحديث، وهو العلم المتعلق بالمختلط أو المختلطين. فكما ذكر ابن الصلاح وغيره ممن تقدم أو تأخر أن الراوي المختلط له ثلاثة أحوال: إذا جاء حديث ما عنه فإما أن يكون قد عرفنا أنه حدث به قبل اختلاطه فهو صحيح، وإما أن نكون قد عرفنا أنه حدث به بعد اختلاطه فهو ضعيف، وإما أن لا نعرف لا هذا ولا هذا فهو التوقف. لكن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة توقفنا في حديث ما لأننا لم نعرف أنه حدث به قبل الاختلاط فيكون صحيحا أو بعد الاختلاط فيكون ضعيفا، فمن ناحية العملية ما حد هذا الحديث المتوقف عن الحكم عليه بالصحة هو ضعيف لأنه لم تثبت صحته. فقولنا في بعض الأحاديث أنني أتوقف هو لأن حالة هذا الراوي توحي لنا بهذا التوقف، لكن من الناحية العملية ليس معنى ذلك أننا ما نضعفه، بل هو ضعيف لجهلنا بأنه رواه قبل الاختلاط. فهذا هو سبب ما نذكر من التعبير، وذلك لا يعني أننا توقفنا عن الحكم بضعفه، بل هو لازم ذلك أنه ضعيف وبس.
أحسن الله إليك، سبق أن سألتك سؤالا أريد إعادة الجواب عليه. يقول العلماء في كثير من المناسبات وهذا أشبه بحديث فلان، فذكرت لي أن هذه الكلمة قد تعني ثلاثة احتمالات، فأرجو إعادة الجواب عن هذه المسألة.
أما الآن فلا يحضرني لكل مقام مقال، فذكرني ماذا كان الجواب.
أنا الآن لا أضبط الجواب لذلك أريد الإعادة. طيب نأخذ المعنى العام، ما معنى وهذا أشبه بحديث فلان؟
يعني فلان الغالي المشبه به إما أن يكون صحيح الحديث، وإما أن يكون حسن الحديث أي وسط، وإما أن يكون ضعيف الحديث، فينظر إلى المشبه به، فإن كان من المرتبة الثالثة فمعنى ذلك أن حديثه ضعيف، وإن كان من المرتبة الثانية فمعنى ذلك أن حديثه حسن، وإن كان من المرتبة الأولى فمعنى أن حديثه صحيح. في الغالب هذه المرتبة الأولى لا تقصد، وإنما يكون الرجل فيه كلام، لكن هذا الكلام إما أن يدور حول تضعيفه مرة أو أن يضعف يسيرا فيكون حديثه حسنا.
ومعنى هذا أن المشبه به سيكون بناء على هذا سيكون مشبه به رجل متفق على الأقل بين العلماء على كلمة واحدة في شأنه حتى يقاس
به. لا، ليس، لا يشترط أن يكون متفقا، وإنما عند المتحدث بهذا يكون كذلك.
بس كيف سيشرح لغيره أمرا ويعني سيشبه بحديث فلان وفلان يعني مختلف؟
لأن المفروض أن هذا المتكلم تكلم في فلان. في عبارة الآن تذكرتها يستعملها ابن أبي حاتم، يقول فلان من بابة فلان.
نعم.
شو معنى من بابة فلان؟ يعني هو كان تكلم في هذا الإنسان بتضعيف أو بتحسين حديثه وهو على وزنه. فالمفروض أن المتكلم لا يعني أن العلماء اتفقوا، وإنما يعني أنه له رأي في هذا المشبه به، فهو يلحقه للسامع به لأنه يعرف إيش رأي المتكلم في المشبه به، وليس من اللازم أن يكون يشير لاتفاق العلماء. ومن أين له أن يحظى باتفاق العلماء في علم الجر والتعديل؟ وكما تراه يومئذ لكل رأي واجتهاده، وإنما يعني رأي نفسه فقط.
نعم. طيب تواجهنا أحسن الله إليك مشكلات أثناء القراءة في كتب بعض العلماء مثل ابن حجر رحمه الله مسألة الكلام عن بعض الأحاديث، وهذه مشكلة كما يلي. أن ابن حجر رحمه الله يقول مثلا عن شخص قال فيه فلان أو حديث ينقل قول فلان فيقول قولها قال، ثم يقول ابن حجر ولم يسمع فلان من فلان، وهذه جملة ولم يسمع فلان من فلان مشبوكة بالكلام الذي قبله الذي نقله عن أحد أهل العلم، فكيف يميز القارئ بين أن يكون هذه كلمة ابن حجر من نفسه وتعليقه الشخصي أم أنها تتبع كلمة الشخص الذي نقل عنه؟ والأكون يعني هنا أضرب مثال واقعي.
نعم.
في إصابة في ترجمة الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة، يقول ابن حجر رحمه الله قلت. وقد أخرج البغوي من طريق إسماعيل بن عياش حدثني عبد رب بن سليمان عن الطفيل بن عمرو الدوسي أن قال أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا الحديث. قال غريب، وعبد رب يقال له ابن زيتون ولم يسمع من الطفيل بن عمرو. وروى الطبري عن طريق ابن الكلب من طريق الكلب. فكلمة ولم يسمع من الطفيل بن عمرو هل هي داخلة في كلمة قال غريب وعبد رب يقال له ابن زيتون لم يسمع من الطفيل، أم أن وعبد رب يقال له ابن زيتون لم يسمع من الطفيل من كلام ابن حجر؟
لا، هذا من كلام البغوي.
طيب فما هو يعني شيء من هذا أو فيني شيء معين ولا بالخبرة؟
حسب المقال، لو فرضنا مثلا هنجيبها عبارة صريحة، قال حديث غريب قلت، أو قال حديث غريب انتهى، وفلان كذا وكذا لم يسمع من فلان. أما لو تكون العبارة مسوقة سياقا واحدا بعد أن نسب القول المذكور إلى مذكور فيما سبق، فلا شك أن هذا الكلام بتمامه مقولة لذلك القائل وليس لابن حجر فيه دخل.
إذا ما لم يكن هناك فصل واضح بقلت أو انتهى ونحوها فإن الكلام يلحق بالشخص الذي نقل عنه. طيب أحسن الله إليك، سبق أن سألت سؤال كان الجواب سريع جدا وإذا كان من تجزئ فطيب. كنت سألتك هل الحديث الحسن لغيره إذا ثبت أنه حسن لغيره يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح لذاته بنفس مرتبة الاحتجاج، بمعنى الاستدلال به على الأحكام الشرعية وفي العقائد في جميع الأشياء يكون بنفس الدرجة من الاحتجاج أم لا؟
طبعا الجواب بإيجاز نعم، وبالتفصيل لا، لأنه جاء في سؤالك بنفس المرتبة فستعلم الفرق مما يأتي. لو أحد ما طور سؤالك هذا فسبكه على الصورة التالية، هل يحتج بالحديث الصحيح الآحادي في الأحكام فهو في مرتبة الحديث المشهور أو المستفيض أو المتواتر؟ ماذا يكون الجواب؟ فهو الجواب. فماذا ترى من الجواب؟
السؤال مرة ثانية.
نعم.
السؤال.
السؤال. أقول لو طور سائل ما سؤالك السابق فقال هل الاحتجاج بالحديث الصحيح الذي هو أحد أحد غريب فرد أو مشهور أو مستفيض أو حديث متواتر، الاحتجاج بكل هذه الأنواع من الأحاديث الصحيحة ماشي في الأحكام الشرعية دون خلاف، هل هذه الأحاديث في مرتبة واحدة من القوة في الاحتجاج؟ طبعا الجواب سيكون لا، أليس كذلك؟ هو جوابي الآن في الذكر لا، ولكن حينما نقول لا هل يخدش في الاستدلال بالحديث الذي دون أعلى درجة من هذه الدرجات وهو الحديث الصحيح الغريب الفرد؟ أيضا سيكون الجواب لا، ولكن لا يخل ويصح الاستدلال به، لكن هو ليس في مرتبة الاحتجاج بالحديث المتواتر. كذلك تماما الجواب بالنسبة لسؤالك المحدد بين الحديث الحسن والحديث الصحيح.
طيب بناء على ما تقدم، لو جاء السؤال التالي، لو تعارض مفهوم حديث صحيح لذاته مع منطوق حديث حسن لغيره، فهل لازلنا نقول بتقديم منطوق الحديث الحسن لغيره؟
أي نعم، وذلك هو معنى قول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وفق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. المقبول الحسن وقاعدا واجب التوفيق بينهما. ومن المعلوم في علم أصول الفقه أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، معلوم من أصول الفقه أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. في المصطلح يقول إذا جاء حديثان من قسم مقبول، فالحسن مقبول والصحيح مقبول من باب أولى. فإذا تعارضت دلالة المنصوص الصحيح مع الحسن في النص فدلالة الحسن منطوق ودلالة الصحيح مفهوم، فلا شك أن دلالة المنطوق هنا من الناحية الفقهية تترجح على دلالة المفهوم من هذه الناحية نفسها. وفي الحديث مصطلح الحديث يسوى من حيث الاحتجاج بالحسن كالصحيح، ويكون الجواب كما سبق. واضح؟
نعم. لكن هذا الحديث الحسن لغيره يطلق عليه كلمة الحسن،
سواء كان حسنا لغيره أو حسنا لذاته، لأنه أظن لا يفرقكم لماذا اصطلح المحدثون على تسمية نوع من الحديث حسن، ذلك لأن هذا قد قالوا الحديث الحسن بعد أن اختلفوا طويلا في تعريف الحديث الحسن، قالوا أن الحديث الحسن ما توفرت فيه كل شروط الحديث الصحيح، لكن شرط الضبط الذي يشترط أن يكون في الصحيح لم يتوفر بتمامه في الحديث الحسن، وإنما أحد رواته خف ضبطه عن راوي الحديث الصحيح. فلبيان مرتبة هذا الراوي للحديث سموا حديثه بالحديث الحسن، وهذه معالجة لأمور نفسية يشعر بها الإنسان تماما. فنحن مثلا لا نتردد في أن حديث يرويه أبو بكر الصديق ليس كحديث يرويه أعرابي، وكما قال بعض التابعين عفى الله عنا وعنه حينما قدم له حديث وائل ابن حجر في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في الصلاة رفع يديه، وحين ركع رفع يديه، وحين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، خلافا لما روى عبد الله بن مسعود قال أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع يديه ثم لم يعود. قيل لإبراهيم النخعي فأين أنت من حديث وائل الذي في إثبات الرفع عند غير تكبير الإحرام؟ فأجاب ما كنا لندع رواية ابن مسعود لأعرابي بوال على عقبيه. هذا بلا شك في حط من قيمة هذا الصحابي، لكن لا شك ولا ريب أننا لا نستطيع أن نقرن وائل ابن حجر مع أبي الصديق، فرواية أبي الصديق في منتهى القوة، أما رواية وائل فيكفينا أن تكون صحيحة. فالنسبة هذه أمور لا تخضع على الباحثين. فإذا جاء الكلام على الحديث الحسن فهو الذي فيه راو ليس ضبطه بتلك المتانة، فإشارة إلى هذه الطريقة البسيطة السهلة سموا حديثه حسنا، ثم اصطلحوا زيادة في الإيضاح والتنبيه على تقسيم كل من الصحيح والحسن إلى صحيح غيره وحسن غيره إعرابا عن هذه المفارقات التي يشعر بها الباحث المتمكن في هذا العلم. لكن هذه المفارقات كما ضربنا مثلا آنفا برواية أبي بكر ووائل اليماني لم تجعلنا التفاوت بين الرجلين بالذي يحملنا على إسقاط الاعتداد بحديث وائل، كذلك لا يحملنا أي فرق وجد بين حديث حسن لذاته وبين حديث آخر حسن لغيره، لأن الثقة التي شعرنا بها في نفوسنا من رواية الراوي للحديث الذي حديثه حسن هي نفسها هذه الثقة تتوفر في النفس حينما نجد طرقا للحديث تبلغ به إلى مرتبة الحسن لغيره، فما هي إلا صلاحات لفظية تؤدي إلى معنى نفسية يعرفها أهل العلم والخبرة. هذا هو الجواب عما سألت. بسم الله.
يقول السؤال هنا في الإصابة، يقول: باب إنصاد صهبان بن عثمان أبو طلاس الحرسي بفتح المهملتين. روى ابن منده من طريق عبد الله بن عبد الكبير عن أبيه: سمعت أبي صهبان أبا طلاس قال: قدم علينا عبد الجبار بن الحارث بعد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فغزى معه غزاة فقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ذكر ابن حبان في التابعين صهبان بن عبد الجبار اللخمي يكنى أبا طلاسة، روى عن عمرو روى عنه أهل فلسطين فكأنه هو. السلام عليكم. الآن سمعت أبي صهبان أبا طلاسة، سمعت أبي صهبان أبا طلاسة قال،
هو بفتح الصاد ولا بضمها؟
طبعا هنا ما هو مذكور التشكيل، لكن
يعني ما تذكر.
لا، أبو صهبان
أنا أظن هكذا بضم الصاد.
طيب،
وإيش عندك من الكتب بالمناسبة التي تضبط الأسماء؟ إيش عندك؟
قول: قال قدم علينا عبد الجبار بعد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فغزى معه غزاة فقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ذكر ابن حبان في التابعين صهبان بن عبد الجبار اللخمي يكنى أبا طلاسة، روى عن عمرو روى عنه أهل فلسطين. فالسؤال: كيف قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يروي عنه أهل فلسطين؟ هل المقصود أن عبد الجبار بن حارث هو الذي قتل، أو أن هذا صهبان المذكور هو الذي قتل؟ فإذا كان قتل فكيف يقول حافظ روى عنه أهل فلسطين؟ هل روى عنه يقصد مباشرة أو بطريق غير مباشر؟
أعطيني الكتاب.